بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. بدأنا نتكلم في الدرس الماضي عن المحنة التي ابتلى الله عز وجل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهي محنة القول بخلق القرآن. يعني أجبر على أن يقول أن القرآن مخلوق. بدأنا أولا فتحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة بحق القرآن، وقلنا ما خلاصته: القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله كلها قديمة غير مخلوقة، يعني موجودة وجود ذاته. كلام الله عز وجل هو علمه، نعم، وعلمه قديم. ولكن المعتزلة شذوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، فأصروا على القول بأن كلام الله عز وجل شيء كان معدوما ثم وجد. يعني مثل هذه المخلوقات التي كانت معدومة ثم إن الله خلقها فوجدت، فكلام الله كذلك. طبعا هذا شيء خطير، وهذا يتنافى مع الحقيقة، ويتنافى مع دلائل الواضحة في أمور العقيدة، ذكرنا ذلك. فالمعتزلة كانوا قد أوصلوا أنفسهم إلى المأمون، والمأمون كان أحاط نفسه بأئمة المعتزلة مثل أحمد بن أبي دؤاد وآخرين. ومن هنا طافت المحنة بالإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من أهل السنة والجماعة كان يرى أن كلام الله عز وجل صفته، وصفاته قديمة. لكن لماذا تمركزت المحنة في حق سيدنا الإمام أحمد بالذات وعدد من أمثاله؟ السبب أن بقية علماء المسلمين أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام الشافعي، فرقوا وفصلوا، قالوا: أما هذا الكلام المكتوب في اللوح المحفوظ فهذا مخلوق، يعني اللوح المحفوظ وما خط عليه، والشيء الذي نقرأه نحن الآن طبعا هذا أيضا يخلق عند قراءتنا، والورق طبعا من باب أولى، والكتابة كلها مخلوقة. وأما المعاني التي يتضمنها القرآن فهذه عبارة عن صفات لله عز وجل، وصفات الله قديمة. فصلوا هذا التفصيل فاستطاعوا أن يبتعدوا عن المحنة. الإمام أحمد كان شديد الورع كما قلنا، لم يشأ أن يفصل. كان يقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فصلوا، وأنا إذا خضت في هذا الموضوع قلت الألفاظ واللوح المحفوظ وما إلى ذلك، العوام ربما لا يعرفون ما أريد، فينقلون عني شيئا خلاف ما قلت، فأنا يعني أتحمل أوزارهم. يسعني أن أقول كما قال الصحابي. من هنا طبعا عناد المعتزل معروف، لا سيما وقد أخضعوا المأمون لمذهبهم. من هنا طافت المحنة بالإمام أحمد. تتمة هذا الذي وقفنا عنده بالأمس هو أن المأمون أبلغ من قبل المعتزلة أن أحمد بن حنبل لا يقول بخلق القرآن، وهذا شيء خطير، وهذا كفر، وهذا وهذا إلى آخره، فاستخدمه المأمون موثقا بالأغلال هو وبعض ناس معه. ولما وصل إلى مكان اسمه الرحبة قريبا من بغداد، أقبل إليه أحد الخدم المحيطين بالمأمون والذين يعرفون تصرفاته، وهو يبكي، أقبل إليه باكيا يقول: يعز علي يا أبا عبد الله أن أقول لك إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وإنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك. فجثى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال هذه العبارات: قال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. في تلك الليلة بعد مرور ثلثي الليل ودخول الثلث الأخير صاح صارخ ينادي بأن المأمون قد مات في تلك الليلة. وعاد وعيد أدراجه. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الذي تولى الحكم من بعده أخوه المعتصم، وكان المأمون قد أوصى أخاه المعتصم بأن تشتد وطأته على الإمام أحمد وأمثاله ممن يرفضون القول بأن القرآن مخلوق وأنه كلام محدث وأنه لم يكن موجودا. والذي زاد المسألة أيضا بلاء أن أحمد بن أبي دؤاد أوصل نفسه إلى المعتصم وكان قريبا منه دائما وجعل من نفسه مستشارا له دائما، فاشتدت من ذلك وطئة الأذى على الإمام أحمد. الذي حصل أنه رحمه الله تعالى الإمام أحمد سجن في عهد المعتصم 28 شهرا، وكان خلال هذا السجن موثقا بأغلال ثقيلة جدا، وكان يصلي بأهل السجن إماما فيهم بأغلاله، موثقا بالأغلال. بعد مرور هذه المدة أحضر إلى مجلس المعتصم من أجل أن يلزمه أو أن يضغط عليه ليقول القرآن مخلوق، يعني كان معدوما ثم وجد. أدخل إليه، أمره المعتصم بالجلوس فجلس ساكتا، ما قال له المعتصم شيئا. بدأ الإمام أحمد فقال له: يا أمير المؤمنين، إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فلماذا أهدرت دمي؟ يعني موضوع خلق القرآن ودم خلق القرآن، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، فأنا مؤمن، أنا مسلم. استدعى مأمون بعض رؤوس الاعتزال ليناقشوه، ومنهم أحمد ابن أبي دؤاد. نعم. قال له أحدهم: ما تقول في القرآن؟ فقال له الإمام أحمد: ما تقول في العلم، في علم الله عز وجل؟ يعني أنا أقول في القرآن ما أقول بعلم الله. علم الله قديم، والقرآن هو علم الله، يعني يتضمن علم الله سبحانه وتعالى. فسكت المعتزلي. تابع الإمام أحمد قال: القرآن علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. نعم. سكت. نعم. لكنهم المعتزلة طبعا أكثر من واحد جعلوا يحتجون عليه بمثل قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محل الشاهد وين؟ محدث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وبمثل قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. طبعا هذه حجج إما إنسان جاهل أو إنسان متعصب. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كلمة محدث وصف للإتيان وليس وصف للذكر، يعني إتيان هذا الذكر محدث. فعلا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميقات معين في شهر رمضان. نعم. طيب، هذا معنى المحدث. الطالب العلم البسيط البسيط يعلم ذلك. وقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، كلمة شيء الأشياء التي لا علاقة لها بذاته. إذا كان الباري عز وجل شيء ليس كالأشياء، هل معنى ذلك أنه خلق نفسه؟ يعني هذا كلام. طبعا الإمام أحمد أسكته. يعني الباري عز وجل عندما يقول الله خالق كل شيء، إذا أردنا أن نفسر كلمة شيء أي يشمل كل ما يقال له شيء، الباري قالوا عنه شيء لكن لا كالأشياء، فهل الباري خلق ذاته؟ ثم الباري عز وجل قال في القرآن عن الريح التي أرسلها إلى عاد وامثال: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء، دمرت السماوات، دمرت الأرض. لا، هذا مبالغة من قبيل المجاز، معروف يعني. المهم أنهم سكتوا، أسقط في عينهم، ولم تقم لهم حجة أمام المعتصم. نعم. لما أسقط في عينهم عدلوا إلى طريقة أخرى، استثارة الخليفة واستثارة مكانته كخليفة. قال له أحمد بن أبي دؤاد: هذا لا يمكن أن يكون، العالم كله ماذا يقول إذا سنتسمعوا أن هذا نعم تغلب على خليفتين، تغلب على المأمون وتغلب على المعتصم؟ هذا ما بيصير، وهذا الضال مضل إلى آخره. فاستثاروا المعتصم، نعم، واستجاب لاستثارتهم، أمر به فضرب ضربا مبرحا، وأوذي إيذاء شديدا، نعم، بسبب هذا الإيذاء في مجلس المعتصم. ثم أخذ، ولكن المعتصم ندم بعد ذلك. وسرعان ما مات المعتصم هو الآخر، لكن جاء بعده ابنه المعتصم الواثق، سلك نفس الطريق لكن لم يكن بالضراوة ذاتها التي مارسها المعتصم. نعم. توفي الواثق أيضا وجاء من بعده المتوكل. المتوكل هو الذي رفع المحنة، وكان شديد الحب لأهل السنة والجماعة، نعم، وانتصر للإمام أحمد. أصحاب الإمام أحمد قالوا له: يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد، يعني كان هو رأس الفتن تقريبا، وناس آخرون من أمثاله ممن كانوا يواصلون المأمون ويواصلون المعتصم، فسامحهم جميعا، صفح عنهم جميعا، نعم، وقال لي من كان يلح عليه أن يدعو على ابن أبي دؤاد، يعني مثل ما دعيت المأمون كمان يدعي له، فكان يقول لهم: ما يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك في النار، نعم، يعني شو بتستفيد إذا أنت يعني وجدت فلان من الناس من أجلك تعذب، لا فائدة لك في ذلك. أخوك، لاحظوا، من هنا ندرك أن الإمام أحمد لم يكن يكفر المعتزلة، لم يكن يكفر ابن أبي دؤاد، على الرغم من أن الإمام أحمد اليوم بعض الناس يعني يشوهون صورته، يشوهون عقيدته، بعض الناس المكفرين الذين يعني دابهم تكفير الناس، دابهم أن يشفوا غليلهم بتكفير الناس، نعم، يزعمون أنهم يسيرون في هذا على نهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا ليس صحيحا بشكل من الأشكال. الإمام أحمد كان على رأس من عذب وأوذي إيذاء شديدا، نعم، ثم عولج بعد ذلك وعافاه الله، نعم. المتوكل أرسل إليه قدرا كبيرا من المال، أظن 10,000 دينار مدرهم، 10,000 دينار، فرفض أن يقبلها. قال له رسول المتوكل إليه: يا سيدي أخشى إن رفضتها أن يتسبب ذلك بحفيظة في نفس المتوكل عليك، يعني يعتبر أنه هذا نوع من يعني التسامي عليه أنك رفضت جائزته. فمات تلك الليلة، واستدعى أسماء كل من يعلمهم من الفقراء المحدثين الفقهاء المسلمين الفقراء، فوزع هذه الأموال كلها عليهم، ولم يبق لنفسه ولا لزوجه أولاده أي شيء، مع العلم بأنه كان هو وأولاده في غاية الحاجة وفي غاية الفقر، وعلم بذلك طبعا المتوكل. حاول أن يسكنه في دار فارهة إلى آخر ما هنالك، فأبى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أحمد بن حنبل واحد من 5، هو الوحيد الذي نجا من الموت، لكن الآخرون نعم ماتوا، بعضهم في السجن وبعضهم القتل إلى آخره. كان الثاني محمد بن نوح ابن ميمون، هذا مات في طريقه عائدا بعد موت المأمون، ونعيم بن حماد الخزاعي هو الآخر، مات في السجن، وأبو يعقوب بن البويطي صاحب الإمام الشافعي أيضا مات في السجن، كان إذا أذن لصلاة الجمعة جر نفسه بأثقاله التي كان موثقا بها، يجر نفسه إلى أن يصل إلى باب السجن، فيقول له السجان: إلى أين يرحمك الله؟ يقول: إلى أستجيب دعاء ربي. فيقول له: عد رحمك الله، رجع رحمك الله، يعني طبعا هو سجان لا يتأتى منه شيء. وأحمد بن نصر الخزاعي هو الآخر مات في السجن. هذا كان في الظاهر من أعمال المأمون والمعتصم، لكن في الحقيقة يعني الجريمة جريمة المعتزلة. أنا أقول هذا الكلام من أجل أن يعني أذكركم بالشيء العجيب، الأكاذيب التي يحكها بعض الناس التائهون عن الإسلام اليوم، الحداثيون إلى آخر ما هنالك، معجبون بالمعتزلة، يبدون دائما إعجابهم بالمعتزلة إذا كتبوا إذا تكلموا، ويصفونهم بأنهم يرفعون لواء الحرية، شيء عجيب، يصفونهم بأنهم الفئة التي كانت ترفع لواء الحرية وكانت تخضع كل شيء لقرار العقل والمحاكمة المنطقية. المعتزلة رفعوا لواء الحرية، هذه هي أعمالهم، أين هي الحرية؟ نعم. المعتصم نعم أثناء إصغائه إلى الحوار والمجادلة المناقشة بين الإمام أحمد وبين المعتزل الذين من حوله، أعجب بالمعتصم وأثنى عليه وكاد أن يرفع المحن عنه، لكن يعود أحمد بن أبي دؤاد وآخرون فيكذبون ويهرفون ويعرفون، يقول هذا هو الإنسان الضال، هذا كافر، هذا إذا تركته سينشر الكفر بين الناس وما إلى ذلك. يا عجبا، كيف يخاطبنا هؤلاء الناس من يصفون أنفسهم بالحداثيين والمتطورين والتطويريين أو العلمانيين أو إلى آخر ما هنالك، ثم يكذبون علينا ويظنون أن الناس الذين يحاورونهم عبارة عن مجموعة حمقى، مجموعة جهال. التاريخ بين يدينا، ندرسه نعرفه. نعم، مضرب المثل في كبت الحريات هم المعتزلة، لكن تعالوا إلى أهل السنة والجماعة، هم مضرب المثل في الصفح، في الحرية، في المسامحة. لما الإمام أحمد كفر ما كفر، وهم الذين آذوه، نعم كسروا جسمه وخلع، يعني ما لا نريد أن نفصل في القول. نعم نعم، وكان ذلك سببا لإشفاء غليل المعتزلة. طيب، الإمام أحمد بيمثل أهل السنة والجماعة، مظهر لأهل السنة والجماعة. طيب، سامحه، صفع عنه، ودعا له، نعم، ولم يكفر أحدا منهم. فمن هم الذين كانوا في صدر الإسلام، نعم، يرفعون لواء الحرية واحترام الآخر وتقدير الآخر؟ واضح كيف؟ نعم، المعتزلة أم أهل السنة والجماعة؟ فقولوا لهؤلاء الذين يقدسون المعتزلة تقديسا أكثر من تقديس الرسل والأنبياء، وما ذلك إلا لأنهم كانوا مفتونين بالفلسفة اليونانية، كانوا مفتونين بالفلاسفة اليونانيين، يعني إذن هؤلاء كانوا ممتازين. هذه هي المسألة. إذن خلاصة المحنة التي طافت بالإمام أحمد هي هذه، وكان من ثم مضرب المثل في الصبر والمصابرة. وأنا أقول إذا كان سيدنا إبراهيم خليل الرحمن في الأنبياء هو الذي صدق عليه قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذا كان سيدنا إبراهيم يصدق عليه هذا بين الرسل والأنبياء، فإن الذي يصدق عليه مثل هذا لكن مو بين الرسل والأنبياء، بين العلماء الربانيين، هو الإمام أحمد. نعم نعم، لا شك في هذا ولا ريب. كان بوسعه أن يتأول، كان يعني كان بوسعه ذلك كما تأول كثير من الآخرون، لكن لم يفعل ذلك بشكل من الأشكال. طيب الآن انتهينا من الحديث عن المذاهب الأربعة، هنالك يعني ذيل أو تتم لهذا الموضوع مذاهب أيضا كالمذاهب الأربعة، لكن لم يكتب لها الانتشار، لم يكتب لها الرواج. نعم، سبب في ذلك أن هذه المذاهب لم يوجد لأصحابها تلامذة يدونون مذاهبهم كما وجد للإمام أحمد وللإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، أصحاب دونوا مذاهبهم ودونوا مناهج اجتهادهم. نعم، ومن ثم انتشرت مذاهبهم، هذا هو السبب. هي مذاهب لم تنتشر كثيرا، من هذه المذاهب مذهب الإمام الأوزاعي. نحن عندما ندرس الشريعة الإسلامية ولا سيما ندرس الفقه المقارن بين الأئمة، نجد الإمام الأوزاعي آراء واجتهادات معروفة ورائعة، وكان من المجتهدين نعم على مستوى المذاهب الأربعة الإمام الأوزاعي، لكنه كان من هؤلاء الأئمة الذين لم يعني تنتشر مذاهبهم لقلة الأصحاب الذين خدموا هذا المذهب. اسمه عبد الرحمن الإمام الأوزاعي، عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي. نسبة إلى الأوزاع، والأوزاع عبارة عن بطن من بطون اليمن، أصل من اليمن يعني هو، لكنه ولد في بعلبك، يعني ولد في لبنان عام 88. وكان أهل الشام، لما بنقول أهل الشام يشمل لبنان أيضا، كلمة الشام تشمل لبنان، كان أهل الشام نعم يسيرون وراء اجتهاده، يتبعون الإمام الأوزاعي أكثرهم في اجتهاداته، وهذا دليل على نعم علو كعبه في الاجتهاد وفيما، ولعلي ذكرت ذلك لكم، هو كان موجود أيام في أيام الإمام أبي حنيفة. مذهب آخر من المذاهب التي لم تدون تماما ولم يعني يتعارف الناس بمنهجها واجتهاداتها التي تنفرد عن أئمة الآخرين، مذهب الإمام داود الظاهري. داود الظاهري هذا ولد في عام 202 نعم، ويسمى ظاهريا، داود الظاهري هو إمام اتبعه بعض من أبرز من اتبعه ابن حزم رحمه الله تعالى. لماذا سمي ظاهريا؟ لأنه كان يأخذ بظواهر النصوص، ظاهر كلام الله، ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لم يكن يأخذ بالقياس، قياس عنده ممنوع، يعني لا يقيس شيئا سكت عنه الشارع على أمر نص عليه الشارع. نعم، لم يكن هذا من دابه، ولذلك سمي داود الظاهري. وكان في الوقت ذاته معجبا بفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واحد نعم ظهر وانتشر كتلميذ له هو الإمام ابن حزم الأندلسي، فدون مذهب الإمام داود الظاهري في كتاب له ابن حزم معروف، هذا أيضا مذهب. مذاهب أخرى مثل مذهب ابن أبي ليلى، مذهب سفيان الثوري، نعم مذاهب لم تدون مذاهبهم. طيب السؤال الذي قد يطرح الآن، هل يجوز لنا أن نتبع واحدا من هؤلاء الأئمة الذين لم تدون مذاهبهم ولم تصل إلينا مذاهبهم تماما؟ الجواب عن ذلك، هؤلاء الأئمة ليسوا أقل من الأئمة الأربعة، لا شك في هذا ولا ريب، ولكن كثيرون هم العلماء الذين تحففوا فيما يتعلق باتباعهم. لماذا؟ لأننا في شك من أن هذا الرأي صحيح، الإمام الأوزاعي ذهب إليه أم لا. يعني إذا نقل لك رأي في مسألة نسب هذا الرأي للإمام الأوزاعي مخالف لرأي الأئمة الأربعة، مخالف للأئمة الأربعة، إذا تأكدت أن الإمام الأوزاعي أفتى بذلك لا بأس، لأنه هذا إمام الأئمة. لكن إذا كنا في شك من ذلك فهذا غير جائز. هذه هي خلاصة المسألة. يعني هؤلاء الأئمة يقتدى بهم لا شك في هذا ولا ريب، ولكن لابد أن نكون على يقين بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلا فعلا قال هذا الكلام. أما إذا نقل عنه وأنت لا تعلم وأنت لا تتبين لا يجوز ذلك. الآن نختم حديثنا في الحديث عن الدور الرابع وهو أخطر أدوار تاريخ التشريع الإسلامي بالجواب عن السؤال التالي: ما حكم تقليد المسلم للمذاهب الأربعة؟ وهل المسلم واجبه أن يأخذ من القرآن مباشرة ومن سنة رسول الله مباشرة أيا كان، أم الأمر فيه تفصيل؟ الجواب عن هذا باختصار أيها الإخوة نقول: بل إن الواجب الأساسي الذي يخاطب الله عز وجل عباده به هو أننا نأخذ شريعة الله من كلامه، يعني من القرآن، نأخذ شريعة الله عز وجل من الوحي الذي تنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان وحيا متلوا فهو القرآن، وحي غير متلو يعني من لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الحديث، هذا هو الأصل. ثم إذا كان هذا الإنسان المسلم لم يتأت له أن يتعلم كتاب الله عز وجل، ولم يتأت له أن يعني يعلم منهج استنباط الأحكام من النصوص، منهج استنباط الأحكام من السنة، لم يتمرس بذلك، طيب ففي هذه الحالة يصدق عليه قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، إذن الأصل قولا واحدا أن نتجه إلى القرآن وإلى السنة. لكن زيد من الناس فلاح يذهب صباحا إلى حقله، نعم، ثم يعود في المساء إلى داره ولا يتفرغ لدراسة الشريعة نهائيا، يمكن هو قراءة القرآن لا يتقنها من مشاغله وأموره وما إلى ذلك، كيف يمكن أن نقول له يجب أن تأخذ شريعة الله مباشرة من القرآن؟ مستحيل. نعم، كذلك الآخرون، يعني ناس في أطباء، مهندسين، مزارعين، سياسيين، وظائف كثيرة كلها تحول دون أن يتفرغ هذا الإنسان لمعرفة كيفية استخراج الأحكام من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. في هذه الحالة بالنسبة لهؤلاء الناس يجب، لا أقول يجوز، يجب على كل منهم أن يتبع إماما من الأئمة الذين نعم أجمعت الأمة على أنه يوثق باجتهادهم، مستقيمون صادقون ورعون دينهم غالي عليهم إلى آخر. نعم هذا هو الواجب. طيب في عن أربعة مذاهب، هذه المذاهب المدونة التي وصلت إلينا بيقين تماما. هل من فرق بين مذهب وآخر؟ يعني إذا جاء فلان من الناس قال والله أنا أريد أن يعني ألتزم وأنا لا أستطيع أن أفهم القرآن ولا أفهم السنة، من هو الإمام الذي تختاره لي؟ نقول له وكلهم من رسول الله ملتمس، نعم رشفا من البحر أو نقلا من الديم ما يقول من بصيري. طيب فنقول له كل يعني مثاب تكون أنت فيما إذا أخذت منهم، الشافعي منيح، الإمام أحمد منيح، الإمام مالك منيح، أبو حنيفة منيح، وهدول التانيين منيح كمان، لكن لن تستطيع أن تعلم اجتهاداتهم تماما. طيب سأل سؤالا آخر، قال حسنا أنا اتبعت واحدا من هؤلاء الأئمة وعزمت على أن أتبعه في كل ما اجتهد فيه، هل يجب علي طول عمري أن لا أحيد عنه، أم يجوز لي نعم أن أنتقل منه إلى تقليد غيره وبعد حين أنتقل من هذا الثاني إلى تقليد ثالث؟ نقول له في الجواب بل يجوز لك هذا، يعني إذا اتبعت إماما من الأئمة وطاب لك أن تتبعه في اجتهاداته ليس في القرآن ولا في السنة ما يلزمك به. القرآن يقول لك فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر شافعي من أهل الذكر، أبو حنيفة من أهل الذكر، مالك من أهل الذكر، كله من أهل الذكر. ما في بالقرآن آية بتقول إذا اتبعت إماما خلاص إلى الموت لازم تكون أنت من تبعه، ما في شيء من هذا. نعم ولقد كان في الصحابة طبعا ناس لا يستطيعون أن يجتهدوا في استنباط الأحكام من القرآن، كانوا مشغولين بدنياهم، فكان الواحد منهم يطيب له أن يسأل عبد الله بن عباس، يعني إذا قيل له أنت مين ما الله بتتبعي لك؟ والله أنا مذهبي مذهب عبد الله بن عباس، أنا هذا الإنسان هيك عم بتبعه. طيب بعد حين ممكن يطيب له أن يتبع زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، ما حدا بيقول له لا. نعم هذا الشيء لا شك في هذا ولا ريب، وليس لكن من الذين يخالفون الكلام الذي أقول؟ أصحاب عصبية المذاهب، يعني هذا بلاء كذلك. في ناس نعم عندهم تعصب في اتباع المذهب، هو حنفي ويرى أنه خلاص الإنسان الذي اتبع الإمام أبا حنيفة ينبغي أن يحشر وهو يقول لربي أنا كنت حنفيا وما تغيرت ولا تحولت. لا، هذا شيء مخالف للشرع. نعم مخالف. في من يقول هذا الكلام، ونعم حتى وجد من قال أنه إذا واحد غير مذهبه يعذر، نجيبه بنعذره بنخانقه بنعاقبه. نعم لا، الصحابة ما كانوا هكذا، هذه شأن انتهينا من هكذا. مسألة ثالثة، قال والله أنا لن أغير مذهبي دائما أنا شافعي، لكنني وقعت في مأزق، هذا المأزق اضطرني أن أقلد الإمام أبي حنيفة بهالمسألة بس. طيب بعد جمعة جمعتين ثلاثة وقعت في مأزق آخر واضطررت بسببه أن أقلد الإمام مالك، وضع كيف؟ مع العلم أنه أنا مرتكزي هو الشافعي، أنا الإمام الشافعي هو إمامي على طول، لكن في مأزق من المأزق حصل، اضطريت أن أتبع مالك، بعدين صار معي مشكلة ثانية اضطريت أن أتبع أبي حنيفة، بجوز؟ نقول له يجوز أيضا ذلك، بشرط تعرف مذهب الإمام مالك بها المسألة كيف، بشرط تعرف مذهب الإمام أبي حنيفة بها المسألة كيف. أيوة. يعني مو تخطف الكباية مثل ما بيقولوا من رأس المعون وانت مالك عرفان، لا. فإذا كنت مطلعا على مذهب هذا الإمام الذي ليس يعني مذهبك في هذه المسألة بالذات فلا مانع بشكل من الأشكال، لا حرج، لكن بشرط آخر، أن لا تقلد أكثر من إمام بمسألة واحدة. هي لا، يعني مثلا صلاة صلاها، صلى بعض منها تبع الإمام مالك، مسألة ثانية تبع الإمام أبي حنيفة، واضح كيف؟ وبصلاة واحدة بعبادة واحدة أيا كانت، نعم، بحيث كونت منها الصلاة أو منها العبادة حالين، لا الإمام الشافعي بيقول فيها ولا الإمام أبو حنيفة بيقول فيها، هذا اسمه تلفيق، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. خرج دم من إيده، هو حنفي، ألا أنا أهل شافعي، خروج الدم لا ينقض الوضوء. طيب قبل ما يفز لي يصلي والدم خرج، لمست يده يد امرأة أجنبية، ألا لا أنا هلا بقى حنفي، شايف كيف حنفي، وفز صلى هالصلاة الواحدة في دم وفي لمس، واحدة منهم عند الشافعي بتنقض والثانية عند أبو حنيفة، إذا هذه الصلاة لا عند هذا صحيت ولا عند هذا صحيت، هذا غير صحيح. هذا مثلا كيف، هلا في ناس بيناقشون بهذه المسألة، حتى بعض طلاب العلم مع الأسف، بعض من يسمون علماء، يا أخي هذا غير جائز، لأنك بهذا لم تتبع لا هذا ولا ذاك. نقرب هذه المسألة بشكل التالي، رجل مريض ونسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، ذهب إلى طبيب فحصه أعطاه رشدة، راح عند طبيب ثاني كمان فحصه أعطاه رشدة ثاني، أم جاب باله بال، اشترى الدوائين وخلطهم بعضهم البعض وأخذ يستعمل الدوائين ممزوجين ببعضهما، ماذا صنع هذا؟ لا اتبع الأول ولا اتبع الثاني، مضبوط؟ نعم. هذا التلفيق مثل هذا الشأن تماما، لا فرق. نعم. إذن فهذا باختصار حكم اتباع المذاهب، الناس اللي أقاموا ضجة كبيرة وطامات عملوها على اتباع المذهب وما لازم نتبع المذهب، لا يا أخي، هذا هو الحكم الشرعي، وباختصار ذكرناه، وسنتابع إن شاء الله هذا الحديث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا مطرنا بفضلك وإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، ونشهد أننا لم نكن أهلا لنعمك هذه يا أرحم الراحمين، أكرمتنا استثناء عن سننك الكونية فلك الشكر على ذلك، ولك الحمد على هذه النعم التي أغدقتها علينا يا رب العالمين. أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، أن تجعل إقبالك علينا بهذه الرحمة سببا لهداية عبادك التائهين، سببا لهداية عبادك الضائعين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل هذه النعمة التي أغدقتها علينا وأكرمتنا بها سببا لنسيانك، سببا للإعراض عنك، سببا للتطاول على العصيان يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اهد عبادك التائهين، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين، أدم علينا وعليهم عين عنايتك. يا رب اجعل هذه البلد المباركة مكلوءة بعنايتك، يا رب اجعلها مكلوءة برعايتك، يا رب اجعلها مكلوءة بحراستك، بحراسة عينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، طهر اللهم بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، طهر اللهم بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.